السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه مسألة هامة من مسائل الفقه، وهي مسألة الديون وأحكامها، وقد نوقش قدر من هذا الباب في درس سبق، ولكن لاحتياج المقام إلى أكثر مما ذكر نستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول تتمة المباحث المتعلقة بالديون التي عند الناس، أو المتعلقة أيضا بالدائن والمدين على السواء. فمرحبا بك أخ سيد، أخونا الشيخ سيد ابن رجب، وفق الله عد البحث، وناقشه إخوانه محمد، وفق الله لكل خير، محمد ابن فاروق، وأخونا رزق، وأخونا حسين، وفقهم الله لكل خير، يناقشونه في أحكام الديون. هل عندكم من أسئلة توجهونها لأخيكم؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخوانا، هناك شخص أعطيته مبلغا من المال وماطلني، هل لي أن أتفق مع أحد المحامين على أن يقاضي لي هذا المدين على أن أعطيه نسبة من الدين عند حصولي عليه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا الأمر يدخل في الإيجارة،
لا يدخل في الديون.
ما أجرة المحامي تدخل في الإيجارة بينك وبينه على حسب ما تتفقون، لكن بالنسبة هل التكاليف التي تتكلفها للمحامي هل تضاف على المدين المماطل وتأخذها ويحكم لك بها؟ هذا مبحثنا وأجبناه في الحلقة السابقة،
بما حاصله
أنه يجوز للقاضي أن يحكم على المدين المماطل بغرامة مالية بقدر ما أنفق الدائن من أجرة محاماة ورفع قضاء. وهذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى.
أحسنت. يعني سؤالك، الاتفاق مع المحامي هذه تخص الإجارة لا تخص الديون، الذي يخص الديون هل يجوز لي أن أضيف على الدين الذي لي عنده أجرة المحامي أو لا يجوز؟ فأجابك بالجواز على اختلاف فيها بين العلماء. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فهل الوصية قبل الدين أم الدين أولا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجماع أهل العلم على أن الدين قبل الوصية، الدين قبل الوصية. وعلق البخاري في صحيحه من قول علي رضي الله عنه قال: ويذكر عن علي أنه قال: الدين قبل الوصية. وانعقد إجماع أهل العلم على أن الدين يقضى قبل الوصية.
الدين قبل الوصية،
نعم.
إذا لماذا ذكرت الوصية قبل الدين في الآية؟
هنا ليس للترتيب أولوية في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ليس الأمر على الترتيب، إنما المسألة تعود إلى
الفاهم. لكن العلماء يقولون ذكرت للاهتمام بالوصية، لأن الدين له مطالب، أما الوصية فالذي يوصى له يستحي أن يطالب، أما المدين الدائن عفوا يطالب بدينه بقوة.
نعم.
فلأن الوصية لا يهتم بها فقدمت في الذكر للإيفاء بها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إذا كان الشخص يمتلك نصابا من المال وعليه دين يستغرق هذا النصاب أو ينقصه، فهل يجب عليه الزكاة أو فهل تجب عليه الزكاة؟
نعم. مسألة المدين الذي معه مال يبلغ النصاب، هذه المسألة لو سمحت لها يا شيخنا أفصل فيها بعض التفصيل لاختلاف أصناف الأموال. فقد فرق أهل العلم بين المال الذي هو من النقدين كالذهب والفضة، فنقل أبو عبيد رحمه الله اتفاق السلف والتابعين من بعدهم والأئمة على أن المدين الذي بيده مال من الذهب والفضة وما يقوم مقامه الآن من الورق الذي نتعامل به، ورق البنك نوت، فإنه لا زكاة عليه. أما مسألة الزروع،
لا أعد
قال أبو عبيد رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف رحمهم الله، ابن عباس وابن عمر وغيرهما ومن التابعين، على أن المال إن كان من النقدين، قال فاتفقوا على أن المال إن كان من النقدين فلا زكاة على المدين إلا بما يفضل عن دينه، بما يفضل عن دينه إن بلغ النصاب.
لا توهنا بهذا الكلام الكثير، نركز يا شيخ سيد.
نعم.
نريد أن نستوضح باختصار، فهمنا بأسلوب رباني.
المال
أي.
المال إن كان رجل عنده مال بلغ النصاب وعليه دين،
يعني أنا مثلا معي 30,000،
نعم،
علي 20،
نعم،
علي 20 وزكي عن 30 وأمن اللي علي وأخصم اللي علي وزكي على 10، هذا السؤال.
نخصم 20 الدين فليس عليهم زكاة،
يبقى 10 فقط،
يبقى 10 فقط إن بلغوا النصاب.
إن كانت 10 تبلغ زكينا، ما تبلغ
زكاة، ما تبلغ
للزكين. فهمت؟
نعم.
هذا
نعم.
سؤاله؟
نعم نعم.
نعم. يعني ديون التجار تخصم؟
تخصم أول،
وبعدها يزكي على المتبقى
إن بلغ النصاب.
وإن كانت لهم ديون في الخارج تضاف؟
إن كانت لهم ديون ألا حكم زكاة الدين؟ قالوا عندما يقبضها يزكيها، والخلاف هل يزكيها للأعوام ولا لمرة واحدة؟
هذا التفصيل في زكاة الدين الميت أو الدين الحي.
نعم.
دين الميت.
إن كان ميتا لا زكاة عليه.
وإذا كان حيا،
وإذا كان حيا كذلك اختلفوا منه، قالوا أما عندما يقبضه، ولكن الأكثرين
يعني أنا لي عندك الآن 1,000 جنيه خدها بعد 6 شهور،
نعم،
هل أو بعد سنة هل تسقط زكاة سنة إلى أن أخذها؟
إن كنت أنا لست مماطلا وسأوفي بها، الأكثرون على أنها تزك،
تزك كأن يملكها.
نعم،
كأن يملكها مدخرة.
نعم، لأنها من مالك.
نعم، تفضل.
نعم، أكمل البقية. أما بالنسبة للزروع، للزروع قال أبو عبيد
الزروع يا شخصي.
نعم، الثمار
أنا بنختلط زروع، الديون مش زروع يا شخصي.
المدين يعني مزارع وأنفق على ثمرته وعلى أهله وما خرج من أرضه.
لا دمنا أنت لومت أخاك لما يسأل عن الإجارة وقلت له هذا موضوع الإجارة لا يخصني، دخلنا في الزروع، نريد المسائل التي بين الناس، يعني نادرا اذا واحد اقترض شوال رز، يعني
نادر ينفق على ثمراته كثيرا. شيخ هذا السؤال سيطرح كثيرا الان بعد،
ينفق على ثمراته هل يخصم نفقة ام لا؟ دي مسألة تخص الزكوات لا تخص الديون. نعم تفضل.
هل يجوز للمدين ان يتصدق
هو مدين،
هو مدين،
او يعتمر،
او يعتمر
او يحج هو مدين؟
ان كان الدين لم يحل معاده،
وقته
لم يحل، فله أن يتصدق وله أن يحج ويعتمر. إن كان الوقت الدين حال يبدأ بالدين أول.
نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان عندي رهن لأحد الناس مقابل دين، فهل لي أن أنتفع بهذا الرهن؟ وما الحكم لو تم
الانتفاع بالرهن؟ يعني رجل عنده رهن في مقابل دين، أهل العلم كما قال ابن قدامة ينقسم الرهن إلى نوعين: رهن مما ينفق عليه ويحتاج إلى مؤنة وكلفة في الإنفاق عليه، فهذا الذي لا يحتاج نفقة لا يجوز الانتفاع به، لأنه سيكون من الدين الذي يجر منفعة، وهذا محرم بالإجماع.
بالمثال يتضح المقال.
رجل عنده مثلا جهاز كمبيوتر مثلا، رهن في دين، هذا الجهاز لا يحتاج إلى نفقة وإلى مؤنة، فهذا لا يجوز الانتفاع به بأي حال لأنه لا ينفق عليه. لكن إن كان مما ينفق عليه ويحتاج إلى النفقة لحياته من البهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرتهن أي الذي عنده الرهن أن يركب الظهر ويحلب الدر بنفقته على هذا الرهن.
انت فهمت؟
نعم.
يعني هو صعب علينا لكن ممكن يضرب أمثلة أسهل. يعني أنا أخذت منك 10,000 جنيه ورهنتك، قلت الجاموسة دي عندك، إذا وسع الله علي رد لك 10 وترد لي الجاموسة، يقول لك ممكن تستفيد بلبنها مقابل إيه؟ العلف. مقابل إيه؟ العلف. هذا مرادك؟
نعم.
لكن إذا أنا قلت لك خذ هذه قطعة الذهب الغويشة وهات لي 1000 جنيه على ما أسدد، في هذه الحالة أنت لا تنفق على الغويشة. لكن السؤال، هل يجوز لزوجته أن تلبس الغويشة؟
لا يجوز.
لماذا؟
لأنه لا ينتفع بها. هذا
أكثر حاجة على الغويشة،
لكن هذا جر منفعة تتزين بها منفعة، وأهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز الانتفاع بما ليس فيه.
هل تتضرر الغويشة باللبس؟
ليس الأمر في ضررها.
تتضرر؟
تتضرر نعم.
أنت أبو سالك يعني. نعم نعم.
ما الحكم لو تلف؟
لو تلف الرهن.
الرهن إن تلف. هذه المسألة ورد فيها.
أو سرق الرهن، بس هو في الديون ماشي، لكن ماشي.
نعم. هذه المسألة أكثر أهل العلم على أن المهر الرهن إذا تلف عند المرتهن فإنه يذهب بدينه، واستدلوا على ذلك بحديث
فسر يا شيخ يعني يذهب بدينه، فسر يعني ما
يعني يصبح المدين في حل من الدين اللي طبق ذمته.
يعني أنت يا الذي رهنت عندك ضيعت لي حاجتي ما لكش عندي فلوس كده.
نعم
كده في البلد كده.
نعم يا شيخ
ماشي.
وهذا كلام أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعده أنه إذا هلك الرهن فهو في ضمان المرتهن، وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه، ولكنه حديث ضعيف رواه الدارقطني رحمه الله وضعفه، ويصح مرسلا من مرسل عطاء. وخالف في ذلك في مسألة أنه من ضمان صاحب الرهن الشافعي رحمه الله، واستدل بالحديث المرسل حديث سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن لا يغلق من راهنه، فجعل الشافعي أن الرهن من ضمان صاحبه رحمه الله، ولكن لم يوافقه أهل العلم على ذلك.
يعني الجمهور على أنني إذا رهنت عندك ذهبا مثلا
نعم،
وفقد منك الذهب
نعم،
ليس لك عندي قروش،
بل إن كان في فضل أرده
لي. الفضل يعني نعم. إن كان الرهن أكبر من المبلغ اللي علي تردي
ترد، وإن كان أقل أطالب بالباقي.
نعم.
النقطة التي تقدم للعروسين أو في المناسبات هل تعتبر دينا؟
النقود هذا الأمر مرده للعرف، فالصواب فيه أنه دين ويجب الوفاء به. عندما تقدم نقود الى في المناسبات في العرس او غير ذلك
الصواب فيه من اي نحو صوبت؟
نعم
كيف صوبت ان الصواب فيه انه دين؟ انا ما قلت لك ائتني بفلوس ولا حاجة، انا بزوج الولد في امان الله، بزوج الولد، جيت انت ادعيت الشهامة وجبت لي ذكرين بطن وشوية سكر، دين علي؟ هذا الصواب انه دين، هذا دين
مرده للعرف يا شيخنا.
أنا لم أطلب منك ولا نعيد منك شيء، أنا جالس في بيتي يعني الحمد لله بزوج الولد، جيت أنت يا شيخ سيد قلت هذا ذكر بطة وهذا خروف يعني، وكل سنة وانتم طيبين والله يتمم عليك المناسبات السعيدة، جبت لي الخروف وجنبه مكرونة ورز وسكر كما عندنا في الفلاحين، وأنا مت سألني عن يوم القيامة، إذا لا 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 أريدك ولا أريد حاجتك الآن.
نعم هنا يا شيخنا
تفضل.
الأمر يرجع إلى العرف الذي تعمل به الناس وللعاطي، إن كان يعطي ليرد إليه فيما يكون له، فالمرء حق بهديته ما لم يسب عليها كما قال عمر.
أيوة حق بهبة ما لم يسب عليها.
نعم.
يعني هل تفيد أنها دين؟ يعني إذا كانت فلوس مثلا معقول، يعني إذا أنت اديت لي 1000 جنيه الآن ومعروف في البلد ان اللي بدي نقطة فلوس ترد فلوس، لكن الهدايا المستهلكة جبت لي علبة جاتوه مثلا في يوم زواج الولد، لازم يبقى دين عليه اجيب لك علبة الجاتوه؟
هذا مرد للعرف، لكن لو كان العاطي
الفلوس. طيب اذا كانت فلوس
الفلوس
فلوس انا شفت في السعودية اخواننا السعوديين يعرفون
نعم،
احيانا يعملوا فرح في قصر افراح ويذبح 10 كباش
نعم،
ويدعو ناس كثيرين جدا، يقول ليه كده تعمل؟ اجد موقف واحد على باب قصر الافراح
نعم
مع كشف، العريس لابس العباية كده نظيفة بيضة، يقول لك عباية الارسال البيضة، وواحد جنبه واقف ياخذ من كل داخل 1000 ريال ويسجل اسمه.
كذلك عندنا
عندكم ايضا في
نعم. نعم ان النقود يسجل.
لا يختلف عن السكر والرز واللي بنعمله في
الحياة. بين النساء عرف بان المرأة اذا جاءها نقود من سكر وزيت وسمن وما شابه ذلك في مناسبة بناء بيت او زواج او غير ذلك وحدث للدافعة اي مناسبة
بعد يعني ماتت يا شيخنا. انا بتكلم على الميتة واحدة ماتت.
لا
يعني زوئيا كده
زوئيا خلاص
ولا واجبا ولا فرضا كده
ان كانت حية وحدث مناسبة ففي هذه الحالة يجب عليها ان ترد وبتطالبها تذهب اليها وتطالبها.
اذا كان بلادك تطالب بلادنا لا تطالب. نعم يا رزق اذا ننتبه لا ناخذ من بلدهم شيئا ولا. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متى تبرأ ذمة الميت من الدين اذا تحمله عنه شخص ما؟ هل بمجرد التحمل ام لا بد من القضاء؟
بالنسبة لبراءة ذمة المدين إذا تحمل عنه شخص حمالة لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الميت نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم براءة ذمة.
أمر صحيح ولا منازع فيه شوية؟
منازع فيه لكن يشهد له
شوية شوية يصح أو يعني النزاع قائم.
نعم
تفضل.
فتظل ذمته معلقة بهذا. ولما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أبا قتادة عندما تحمل الحمالة عن الميت.
أستأذنكم مخالد ترد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم ما ردتي السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيضا ما ردتي الصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت بس بجرد علي بعد مناك اللي عم تشيه
ان شاء الله.
لو سمحت انا يعني واخده من صاحب الملك قطعة ارض وعديانه جبالها مبلغ فلوس يعني تعتبر رهني وانا مزرع فيه عايز اغلو لها ايجارة اغلو لها كدية
نعم
عايز اغلو لها ايجارة عشان ما تبقاش حرام.
طيب المشكلة
يا ريت تفيدني تقول لها والله كديها فلوس مثلا للقراء.
للقراء يعني قيمة الإيجار تنبني على الإيجارات عندكم. يعني هي أخذت أرضا من شخص وأعطته مبلغا من المال كدين. الأرض رهنية فبدأت تزرع.
أي.
هي تزرع الأرض عرفت إن هذا حرام لأن الكرب جرى نفع.
لا قالوا لي الإيجار لو سمحت لو سمحت.
إيه.
قالوا لي الإيجار يعني يدفعش زي اللي هو متأجر قالوا لي الإيجار قال زي الضريبي. زي ضريبة الحكومة هتمشي على البيوت.
لا كده لم نفهم. لكن اللي نفهمك اياه انك تشوف الناس مأجرة الاراضي بكم وتأجري كمان الناس مأجرة.
طيب انا استرد علي بعد ما اكتل بس تفهمني زيها.
ها؟ تفهم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظري قيمة الايجارات كم عندكم وبنفس القيمة ادفعي لصاحب الارض. بارك الله فيك. تفضل
يا شيخنا. الشيكات التي تؤخذ على المدينين ان كتبت بالمبالغ الفعليه وحين المماطله لا يحصلون المبلغ المكتوب في شيك. يعني اذا كان المبلغ قليلا غالبا القاضي لا ينظر الى المبالغ القليله. فهل لي ان اكتب باكثر من قيمه الدين في الشيك حتى اضمن مالي عند مماطله المدين؟
فهم السؤال؟
نعم.
يعني هو أعطاك 1000 جنيه سلف قرض وكتبت له إن كتبت له أنا السيد استلمت من محمد مبلغ 1000 جنيه وما طلت يشتكيك للقاضي. القاضي يقول لك 1000 جنيه سهلة تجني أسبوع فأنت تدخل إيه؟ أنا متحمل الأسبوع ولا سدد 1000. فهو يقول لك لا امضي لي على أن عليك 10000 وبعدين إذا أنت ما رددت لي أنا أرد لك الشيء. ردت لي 1000. يعني بيحتاط لنفسه بكتابة مبلغ أكبر.
هو من الأصل لا ينبغي أن يكتب الدين إلا بقيمته. لكن
لا يجوز.
نعم. لا يجوز أن يكتب الدين بأكثر من قيمته.
أنت مخونه لا تسلم.
نعم.
وأنت أردحنا. هذا هو. نعم. نعم يا
شيخنا.
لا هو بالترتيب. تفضل ليس عندك تفضل.
في الحلقة الماضية يعني لو أقرضت رجلا مبلغا من المال بالدولار أو أقرضته ذهبا مثلا فقلت لا بأس بأن أنا أتقاضى هذا الدين بالجنيه المصري، فهل يختلف الحكم ما لو زادت قيمة الدولار أو نقصت؟
نعم، أولا بالنسبة للتوضيح لو أذن لي شيخ،
بس أولا السؤال ده لا وجه له، لأن احنا قلنا السداد بسعر ماذا؟
بسعر اليوم،
بسعر اليوم.
نعم،
السؤال لا معنى له من الأسباب الفت. وضح هذا أخوك، لكن أخوك عنده فوائد، تفضل.
ذكرت في الحلقة السابقة أن حديث ابن عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل التي كانوا يبتعونها بالدراهم والدنانير ثم يتقاضون الدراهم مكان الدنانير والدنانير بدل الدراهم، ذكرت أن الحديث صحيح عندما سألني شيخنا حفظه الله، ولكن الصحيح في الحديث أنه موقوف على ابن عمر، فالرافع لم يصحيح أهل العلم، والحديث في السنن ولم يصححه الرافع، إنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا على هذا الإيضاح. نعم، لكن الحكم قائم.
الحكم قائم،
حكم قائم،
الحكم قائم، ويرجح شيخ الإسلام تيمية.
نعم، بارك الله فيكم، تفضل. هل يحبس المدين المماطل أو يباع من ملكه لسداد الدين؟
هذا إذا أفلس المدين، إذا كان مفلسا وعنده شيء.
أنا أقول مماطل،
مماطل عنده وفاء ومماطل.
نعم،
الحبس قال أهل العلم بأنه يحبس في دينه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قالوا العقوبة الحبس.
طيب لحظة، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، لو أنا علي دين قديم وأردت أن أسدد الدين وما لقيتش صاحب الدين، ماذا أفعل بالفلوس؟
دين قديم.
أيوة،
سمعت سؤالك؟
نعم،
أجبه.
بالنسبة لهذا المال الذي عندك لهذا الدائن الذي توفاه الله ولا تعلم أن تبلغ ورثته، فليس أمامك إلا أن تتصدق به، وإن عاد أحد أو ظهر لك في يوم من الأيام أحد الورثة ترد إليهم كان باستطاعتك.
بارك الله فيكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني أو لي الواجد ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه، يعني أنت الآن يا شيخ سيد نحب أن نطرق المسائل طرقا واقعيا، يعني اشتريت مني الآن 100 طن علف دواجن، الطن ب 100 جنيه، طن بكم؟
100 جنيه.
100 جنيه، تعرف الحساب ولا لا؟
10,000.
لا يبقى انت ماشي، 10,000 جنيه، 100 طن، الطن ب 100 جنيه بكم عليك؟ 10,000 جنيه، صح كده؟
نعم.
قلت لي غدا سأتيك بالمبلغ، قلت لي ماذا؟ غدا سأتيك بالمبلغ. جاء غدا، جئت أطالبك بالعشرة آلاف، ما طلتني، قلت أنا ليس عندي لك شيء، افعل ما تريد، افعل ما تريد، سؤال واضح يا أخي؟ أذكرك بالله، لا تتذكر، أنت أخذت المئة طن بعتها وفلوسها معك، لكن قلت لن أعطيك، شكوتك مع القوانين الوضعية والثورة المصرية، لا تعرف تأخذ حق ولا باطل من الناس الآن، لا تعرف تأخذ من الناس شيئا. مرت سنة، سنتان، ثلاث سنوات، وبعد استطعت أن أخذ حكما عليك، كان سعر الطن ارتفع إلى 500 جنيه، سعر الطن ارتفع إلى كم؟
500.
وأنا معطل، ماذا أصنع معك؟
نعم،
هل بعد مدة خمس سنوات تعطيني 10,000 جنيه، أو هل هي فسحة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه، أن أنا أخذ مبلغ إضافي لأن أنا ما أقرضتك ولم أرد إقراضك، بل أنت قلت الفلوس غدا وبعت استفدت، هل لي أن أضغط وأقول لازم تسلمني مبلغ نتيجة عطلتي، أو ليس لي ذلك؟ السؤال واضح؟
نعم شيخ.
يعني ليس مجرد دين وأخذ الدين مع زيادة، لا، أنت بكل اسمح لي أقولها بكل تبجع قلت ليس لك عندي شيء.
نعم.
وجحدت تماما واصنع ما بدا لك، صنعت ما بدا لي، لكن تأخرت في القضاء. لما انت جئت تحبس بعد 5 سنين جئت تقول لي تعال انت رجل شيخ ولا تقبل الحرام، خذ 10,000 جنيه الذي لك، يا اخي طني الان بما طني الان ب500 عطلتني.
نعم.
في حل
فيها حل هذا
ما الحل يعني.
الحل
ده واقع يا جماعة.
نعم. نعم. يعود الى مسألة الدين اذا رخص سعره والنقود اذا رخص سعرها.
احنا بنقول لك الان ما العمل في واقعة هذه الواقعة.
الحل فيها ان نقوم سعر 100 طن وقت ما اخذها ونقومها الان وقت السداد ونحسب عليه بسعر الان كم نقود التي كسدت. فقال اهل العلم تقوم بوقتها.
في كلام العلماء
نعم ابن عبدين في له رساله في هذا يقول يقوم عليه دينه الذي في وقته في وقت السداد.
نكرر عليه بنشوف احمد ما رايي هو راي مش نص. السلام عليكم. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والنبي عندي سؤال بس لفضيلتك.
لا اله الا الله.
انا راجل في المعاش.
الله يحفظك.
الله يخليك الله يكرمك.
طيب.
فماليش يعني في التجارة وفي النظام بتاع المحاسبة. يعني شفت واحد ابن حلال واخر اللي بالك شاركته في التجارة.
كويس.
طبعا مقابل نسبة معينة.
نسبة من الربح ولا نسبة من الاصل ورأس المال؟
النسبة من الربح واصل المال.
لا ما ينفعش اما النسبة من الربح يقول لك 20% يا اما يقول لك مثلا ربع الربح. الكلام على الربح. اما رأس المال يفرض المال خسر.
ما احنا متشاركين برضو على انه لو خسر علي او عليه.
خلاص يبقى نسبة من الربح.
يعني مقابل نسبة من الربح.
ايوه كويس هذا حسن. وبعدين
هل حلال ولا حرام؟
اذا قلت يا شيخ اذا كتبت 100 انا ليا 50 وانت 50 او ليا 20 وانت 80 او اي نسبة ترتضيانها من الربح لا بأس.
معلش فضيلتك تاني الحتة دي.
يعني انت تقول له انا ليا 50% من الربح.
بالضبط.
لا بأس. لكن لا تقل لي 50% من رأس المال.
طب ايه الفرق سعادتك؟
لا الفرق واضح. انا مدي لك مثلا 10,000 جنيه تشغلهم لي. اذا قلت لي نسبة من رأس المال.
ايوه.
هتكون النسبة ثابتة شهريا.
ايوه.
وقد يخسر المال. لكن اذا قلت نسبة من الربح.
نحن خسارة وفايدة يعني مش يعني متفقين على هذا علي وعليه.
على الربح. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل يا حمزة. تفضل. السلام عليكم. نعم.
الله يبارك فيك يا شيخنا الله يحفظك يا رب. بيت ورث.
بيت ورث.
وقدر مثلا ب 100,000 جنيه.
وبعدين؟
كل واحد من اخوانه مثلا وليكن 10,000.
طيب.
ال 10,000 الحين من 5 سنين كان 10,000 يساوي 10 مثلا في 100 في حدود اليوم ممكن يساوي مثلا 50,000 من 10
يا حمزه. البيت قسم من زمان او لسه يقسم الان؟
هو قسم من زمان ولكن الفلوس اللي لم تدفع
في لا الفلوس لم تدفع الان هذه اعصار. اذا كان اعصار يأخذ نفس المبلغ لكن لم يقسم للآن يقسم البيت الآن. انت فاكر
البيت ما دفعش فلوسه وقسته ولا بيدفع فلوسه.
اي بس اصبحت في الذمة. نعم يا شيخ سيد.
مسألة اخانا حمزة.
مسألة التاجر المماطل اللي خد مني.
نعم. نقص على النقود التي ركدت وكسدت فانها تقوم.
ما ركدت هو تعمد الظلم.
تعمد.
انا قلت الاول هو تعمد وقال ليس لك عندي شيء.
لو جعلنا المال في مقابل عقوبة له كعقوبة تعزيرية له هذا لا يجوز. لكن لو جعلنا
اذا حديث الرسول يحل عقوبته ويحل عرضه.
قال أهل العلم العرض أن يقول مطالني وقد اشتكى
عقوبته
عقوبته حبسه.
طيب اللي قال ما فيش مانع أن نكون أعاقبه بالمال،
هذا
كان مماطل بالتوصيف السابق وجاحد.
هذا الأمر ليس لي أنا، لأن أنا الدائن إذا أخذت زيادة على مالي
أنا متضرر. السلام عليكم. اصبر علينا بس انت كده تخرب
بيت المصطفى.
عليك السلام وبركاته.
ازاي شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
اللي انا اسالك في التعاملات عندنا في اسواق الجمله للخضار والفاكهه.
الكلور؟
اسالك في المعاملات في اسواق الجمل للخضار والفاكهه.
خضار والفاكهه.
احنا عندنا تعاملات، احنا بندي الفلاح او بنسميه العميل بنديله مبلغ نظير ان هو يجيب عندنا يزرع، ونظير ان هو يحصد خضار ان كان مانجا ولا برتقال ولا حاجة ويجيبها عندنا مثلا محل، نظير نسبة عمولة
اجيبه.
نعم
انت فاهم السؤال؟
فهمت سؤاله.
نعم. اجيب.
لا يجوز ان تعطي له ماله قرض، مال قرض ليزرع ارضه بشرط ان يبيع عندك هذه الفاكهة او هذا الخضار، فيعود دينك عليه بفائدة ومنفعة تعود عليك.
هذا باب القرض اللي جرى النفع،
ويكون قرض جرى نفعا، وهذا حرام لا يجوز.
لا يجوز. نعم. أرجع فأقول يا شيخ سيد في مسألتنا التي ذكرتها، إذا أنا قضيت بقضاء وهو فسخ عقد البيع، قل أنت وعدتني ترد لي غدا، اذا البيع ده انا رفضه واريد 100 طن قمح اللي انا اعطيتهم لك، لا اريد شيئا زائدا، انما اريد ايه، انت اخذت مني 100 طن واتفقت معي وبنود البيع على انك تسدد غدا ولم تسدد ومرت سنوات، اريد 100 طن.
ان حكم بينهما حكم كمصالحة يجوز.
مش مصالحة، انا بقول لك انت وعدتني اخذت مني 100 طن، عدتني تسلم الثمن غدا، مرت سنوات وجحدتني، رد لي المقطن ويكفيني اللي حصل لي، بس اللي انت الطن اللي انت خدتهم انا اريدهم.
انا لا اعلم
كلام، انا قلت بهذا، هذه المسألة.
نعم.
قلت بهذا في المقول ان بلجل ان عقد البيع نفسه ابطله، لانك انت الذي بدأت ابطاله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام.
عايز اسال حضرتك شويه لو تكرمت.
اتفضل.
اذا دخلت في شراكه في شركه مع اخ، والشركه دي يعني اتفقنا انا 25% من راس المال وهو 25% من راس المال، وهو اللي هيدير المشروع هياخد نسبه 50% او يعتبر هو دخل ب 50% كمجهود شخصي ليه، لان هو اللي هيدير المشروع، كيف تحصل الخساره؟ المكسب عرفناه هو 50% نظير مجهوده، او انا بفترض ان انا عارف، الله اعلم حضرتك.
عفوا سؤالك من الاول، تقول انت 25% من راس المال وهو 25% من راس المال، وال50 منين؟
وال50 دي احنا بنفترض ان هو اللي لسه هيقوم بالمجهود، هو اللي هيقوم باداره الشركه، هو اللي
هيقوم بالمجهود. افهم معانا، الشركه لها راس مال 100، انت لا. دفعت 25 وهو دفع
25. لا افترضنا راس المال 100، انا دفعت 50 وهو دفع 50
كده معقول
الارباح، واتفقنا في الارباح هو هياخد 50% مقابل المجهود، والارباح هتخصم 25% ليا مقابل راس مالي، و25% مقابل راس ماله، و50% مقابل مجهوده.
لا بأس.
طب كيف حساب الخساره في هذه الحاله؟
بما يتراضى ويوافق عليه الطرفان.
لا يوجد نص شرعي فيها، ان مفيش مشكله ان احنا في من يتراضى عليه.
لا اعلم نصا شرعيا. تفضل. خلاص ماشي.
نعم.
هو هذه المساله يا اخ سيد لزاما ان تستوفي فيها اقوال العلماء مع الواقع الحاضر، لان همثل لك صوره حصلت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أقول لك يا شيخ، والله أنا أسس حوالة من العراق سنة 89.
نعم.
ولسه واصل حوالات الصفرة نفس هذا الأسبوع. ف $1,300 قيمتها $1,300. فالآن الأسبوع هذا الأسبوع قالوا هنصرفوا لكم الحوالات نفس المبلغ من سنة 89 هيصرفون $1,600 فقط بدون أي فلوس زيادة ولا نقصة. وإحنا مش عارضينهم الفلوس قروض، إحنا بعتينا من العراق إلى مصر وإلى الآن لم تصل.
السؤال إيه من السؤال؟
السؤال يعني إحنا دلوقتي حقنا إحنا ناخد زيادات زيادة من سنة 89 باعت $1,300 هيسلمهم لي الآن في هذا الأسبوع $1,300 يعني ليهم أكثر من 19 سنة.
طيب ده لست مخيرا الآن، أنت الآن الفلوس جات لك كما هي أحمد الله على السلامة مجبر.
الحمد لله يعني ولكن يعني لو هم الفلوس في مصر كان هم لهم 20 ضعف، بس إحنا عشان مصريين حقوقنا ضايعة.
يلا خير حصل خير.
يلا الحمد لله شكرا.
تفضل يا علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبكم في الله يا أهل العلم جميعا والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بالنسبة للمسألة التي تكلم فيها الشيخ.
أي مسألة؟ تكلم في مسألة شتى جزاه الله خير.
100 طن اللي هي بعد تأثير المطر فيها.
أه 100 طن اللي هو يعني الشيخ سيد متعبنا فيها، تفضل.
افترض إن الطن نقص ثمنه. نزل يعني هو كان ب 500 جنيه وأصبح 100 جنيه.
أنا نزل. حل. انا ما قلتهاش كنص، بقول لها ده كعقوبة تعزيرية، لكن ممكن اطالب بفلوسي واطالب بحبسه ايضا.
ايوه افترض ان الثمن الطن نقص.
ايوه انا فهمت كلامك. انا كبائع غير مسؤول عن نزوله. انما فرضنا نقول تجملا مني ان انا اقبل 100 طن التي اعطيتها لا في حال غلط سعر.
يعني لا يجوز لاخذ الدين ان يرده قمحا مثلا.
انا في الحقيقة اطالب اخي سيد بمزيد من البحث في هذه المسألة، لانها مسألة نازلة يعني لا نقف فيها عند النصوص. هل الجاحد المماطل يختلف عن المعتل او لا يختلف؟ هذه مسألة مهمة. يعني انا عرضت لي مسألة ناس اشتروا بضاعة من مصريين اصحاب مصانع فضلاء، ناس بخمسة مليون جنيه. قال غدا نسلمكم الفلوس والشيكات موجودة، الشيكات غدا فلوس كتاجي، شيكات بدل الخمسة مليون 10 مليون. وخذوا البضاعة وباعوها وغدا اعطونا الفلوس، ليس عندنا فلوس، افعلوا ما شئتم، بل باعوا البضاعة لإسرائيل وجابوا باعوا البضاعة للناس واستوردوا بضاعة من إسرائيل، منتج إسرائيلي ينافس منتج الشركة هذه نفسها بفلوس الشركة. فهل هذه المسألة بعد 7 سنوات استصدروا حكما بمبلغ 10 مليون، هل يأخذوا 10 مليون ولا 5 بس؟
يأخذوا ما غرموا وأنفقوا بقدر الضرر الذي لحق به كما قال شيخ الإسلام.
وعطلت المسلمين يعني 5 مليون لا. الشركة تقول يا شيخ مصطفى فيها فلوس أيتام وفلوس فقراء وفلوس مساكين جايبينهم شغلهم عندنا وهؤلاء تضرروا جاعوا. هل والآخر ليس معسر ولم أعطيه قرضا ربويا، أنا ما أعطيته قرضا وليس معتم بل جاحد، فلا أرجو أن تبحث هذه المسألة بحثا مستوفا من حيث الأصول والاستدلالات وأقوال المجامع الفقهية والعلماء، لأنها مسألة من الأهمية بمكان كبير والتي تسير في المحاكم الآن. يعني هي التي الآن تمشي في المحاكم، يعتمدون على أن الشخص طيب وأنه شيخ ويأكل فلوسك ولا تأخذ فلوسك إلا بعد 10 سنين إن أخذتها، ويقول لي ايه عندي الفلوس يبعت لك واحد طيب لك انت راجل صالح هتاكل حرام، انت اكلت حرام 10 سنين وانت مماطل. خدت بالك من المسألة؟ نعم. مهمة. تفضل.
رجل عليه دين كبير وعليه ايضا نذر او كفارة، ماذا يقدم؟ ايهما يقدم عند السداد؟ وحل ميعاد الدين، يقدم النذر ام يقدم سداد الدين؟
ايوه
بالنسبة لمسألة من نذر او عليه كفارات وعليه دين إن كان الدين يحيط بماله وحل وقت السداد، المسألة تعود إلى وقت السداد حل أم بعد. فديون العباد يقدمها أهل العلم تقضى أولا، وبعضهم يقول دين الله أولى بالسداد، واستند بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق.
طيب كيف وجه الجمهور وحديث النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى؟
دين الله أحق أن يقضى قالوا في العبادات، أما بالنسبة للعبادات
هو في النذر. كيف هو في النذر؟ دين الله أحق أن يقضى في النذر،
هذا مع الاستطاعة، النذر مع الاستطاعة. أما المدين الذي سيسد ما عنده للعباد وتبرأ ذمته وما بينه وبين الله،
أنا عارف أن الجمهور قالوا أن دين العباد يؤدى أولا قبل النذر.
نعم.
أعرف رأي الجمهور في هذه المسألة، لكن سؤالي كيف وجهه حديث دين الله أحق أن يقضى؟ سؤال واضح؟ ذاكر ذاكر. نعم.
رجل مات وعليه قرض ربوي، يريد أحد الناس أن يقضي عنه هذا الدين، فهل يقضي أصل الدين أم يقضي مع الزيادة؟
الدين يقضى بدون زيادة، فالربا موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم،
يقضى بدون زيادة.
نعم.
طيب الآن واحد اقترض من البنك قرض فائدة ربوية ومات، وقوانين البنك تقول إذا مات الشخص سقطت كل الديون التي عليه، يلزم قانون البنك كده. نعم. إذا أنت اقترضت من البنك الآن 100,000 هيخلوه عليك 120,000 مرابين بنوك ربوية حرامية يأخذوها كم؟ سواء كل البنوك اللي بسموها إسلامية وتحكوا على الناس هذه يسموها يأخذوها 120,000 كيت أنت مت من غدا بعد ما سلمت المية، يقول لك خلاص سقطت الديون التي عليك، أعمل إيه؟ أسدد لهم ولا
الورثة؟
أي
يسد بالواجب فقط بدون الزيادة حتى تبرأ ذمته.
طب والبنك قال أنا مسامح،
هو ليس ماله أصلا.
طب مالك أنت هو الوكيل يعني يعني هذا دخل
خلاص أبرأ ذمته. أبرأ ذمته
أبرأ
ذمته
أبرأ ذمته.
نعم.
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت سريعا بهذه الطريقة، نسأل الله أن يبارك فيك شيخ سيد
وإياكم شيخنا
ونزيدك سدادا ولا تؤخذنا ب
لا شيخنا أنا لو سمحت لي بس كلمة
تتضح المقال.
لا أبدا يا شيخنا حضرتك تعمل، لكن كنت أستسمح فضلتك في دقيقة واحدة بس.
تفضل.
يعني وأنا على الهواء يعني لأنني لا كثيرا لا أستطيع أن أبث مشاعري نحو مشايخي.
الله
فشيخي الله يحفظه الله شيخ مصطفى العدوي هو أحب الناس إلي وهو المقدم عندي، الله يحفظه ويبارك فيه وينفع بعلمه، لكن ما بنستطيع أن احنا نظهر هذه المشاعر.
الله يسيبك.
فنسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يحفظه لنا دوما على الدوام.
أشكر الله وأحمده وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكر أخي الشيخ سيد بن رجب على هذا المجهود والبحث القيم، أسأل الله أن يزيده سدادا. وأشكر إخواني الشيخ محمد فاروق والشيخ رزق والشيخ حسين بارك الله فيهم جميعا، أسأل الله لهم السداد والتوفيق. وأشكر إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا. وأقول لإخواني إن مجلس شورى العلماء المصري الممثل في أخي فضيلة الشيخ عبد الله بن شاكر وفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ أبي إسحاق والشيخ محمد يعقوب والشيخ جمال المراكبي والشيخ سعد بن عبد العظيم ومصطفى العدوي وحيد بالي وابو بكر الحنبلي والشيخ جمال بن عبد الرحمن وفقهم الله جميعا لكل خير، قد اتفقت كلمتهم بالاجماع على اختيار الشيخ او على ترشيح الشيخ حازم ابن صلاح محمد حازم ابن صلاح ابن اسماعيل كرئيس للجمهورية. اسأل الله ان يعينه على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وان يرزقه الحكمة وحسن الاستقامة على طريق الله سبحانه. هذا ومن فضل الله أن اجتمعت كلمة إخواني الذين ذكرت أسماءهم، وأخشى أن أكون نسيت أحدهم، لكن هذا هو. وكمعهم الشيخ أبو إسحاق الحويني أيضا، فمع هذه المجموعة وفي نفس المجلس واتفقت الكلمة على ما ذكر. أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة وسير بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر لاعتناق الإسلام الدين الحق فإن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فنسأل الله لهم الهداية للإسلام، ونسأل الله لنا الثبات على الإيمان والإسلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني.